الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فبين أيدينا كما هو معلن التعليق على كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب أبي الفرج رحمه الله تعالى ومعلوم أن هذا الكتاب هو شرح لعلل الترمذي وابن رجب رحمه الله قد شرح سنن الترمذي وللأسف أنه ضاع وفقد ولم يوجد منه إلا هذه القطعة التي هي شرح العلل والعلل هذه كما هو معلوم أن الترمذي رحمه الله ذكرها في آخر كتابه الجامع وقيل أنها رسالة مستقلة لكن الصحيح أنها ملحقة بآخر كتاب وذلك شرح الترمذي لما جاء على شرح سنن الترمذي شرح ابن رجب لما جاء فكانت جزءا من شرح الترمذي رحمه الله وكثيرا ما يحيل في هذا الكتاب يقول وقد أطلنا وقد استطردنا في ذكر الطرق والإنسان إذا قرأ هذا يتحسر ويتألم على الكتاب الذي ضاع لأن الحافظ ابن رجب رحمه الله من أهل العلم المبرزين جدا ولا ينزل مرتبة عن ابن حجر ولا عن الذهبي ولا عن ابن تيمية ولا عن مقيم في هذه الفنون إن لم يكن يفوق بعضا وكل من تأمل كلامه وقرأ كتبه علم بأن رجل صاحب نفس طويل في علم الحديث وكان صاحب دقة فهم وهو أنا أشبهه بابن القيم رحمه الله في دقة الفهم في فنون الحديث وفقه مذاهب العلماء فأن ابن القيم رحمه الله لو قرأتم كتاب الفروسية لعلمتم أن ابن القيم رحمه الله إمام جهبذ في مصطلح الحديث ناهيك عن ابن تيمية رحمه الله فالشاهد أن ابن رجب رحمه الله قرأ كتبه كشرح البخاري الذي قد وجد فيه لكتاب السهو وقرأ باقي كتبه رحمه الله يجد أن ابن رجب رحمه الله كان عالما نحريرا في هذا الفن وهذا الكتاب يشهد له ولا شك أن هذا الكتاب الذي بين يدينا من أهم الكتب أنا أقول من أهم الكتب في كتب المصطلح وإن كان ليس كتاب مصطلح عام في كتب المصطلح على التقسيم معروف لكنه من أدق الكتب في فهم مذاهب العلماء وفي تحرير كثير من المسائل المتعلقة بالحديث بل المسائل التي حررها لا تجد غيره قد حررها كتحريره ولذلك هذا الكتب أنا بالنفس قرأته أكثر من 4 مرات ولا وقرأته على بعض المشايخ الشيخ مبارك هادي وشرحت لبعض الطلبة ولا زال أحتاج كل فترة أن أقرأه مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى لأهميته فالشاهد أنه كتاب نفيس عظيم جدا وهو كما ذكرنا شرح العلل والعلل للترمذي رحمه الله هي ملحقة كما ذكرنا بآخر سننه وقال بعض العلماء بأنه أول كتاب في المصطلح مشهور أن أول كتاب في المصطلح كتاب الرماهور المزي محدد الفاصل لكن الصحيح أن هذا قبل وكذلك مقدمة مسلم نعم هي لم تستوعب أن كتاب العلل للترمذي لم يستوعب العلل والترمذي له كتابان معنونان بالعلل هذا ويسمى بالعلل الصغير الذي شرح ابن رجب والعلل الآخر العلل الكبير الذي هو عبارة عن أسئلة سأل البخاري رحمه الله وسأل عبد الله الدارمي رحمه الله صاحب السنن فسأل عن بعض الأحاديث وعن بعض الأحكام فهذا يسمى بالعلل الكبير وما هذا العلل الصغير فهي رسالة مختصرة ذكر فيها شرطه في كتابه وكلامه على كتابه وذكر أيضا بعض المسائل المتعلقة بالحديث بل من دقائق هذا الفن فهي لا يمكن إخراجه عن كتب المصطلح لكنها كتاب مصطلح خاص ذكر بعض دقائق الفن فاعتنى ابن حافظ ابن رجب رحمه الله بشرحها وهو كتاب نفيس جدا ونحن على طريقتنا إن شاء الله سنقرأ ونعلق عليه تعليقا فليس هذا الدرس شرحا للكتاب وإنما تعليق على الكتاب والوقوف على بعض الفوائد وتحرير بعض المصطلحات وغير ذلك فنبدأ إن شاء الله مستعينين بالله تبارك وتعالى تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم به ثقتي وعليه توكلي قال شيخنا الشيخ الإمام العالم العلام شيخ الإسلام حافظ مصر والشام أوحد العلماء الأعلام أبو الفرج عبد الرحمن زين الدين بن رجب البغدادي الحنبلي فسح الله في مدته وختم له بخير في عافية بمنه وكرمه في كتاب شرح الترمذي له كتاب العلل قال أبو عيسى رحمه الله جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في المدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب.
نعم، يعني قول الترمذي رحمه الله جميع ما في هذا الكتاب، فهذا يظهر بأن هذه ليست رسالة مستقلة، وإنما كانت رسالة في آخر سننه لأنه يتكلم عن سننه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى أحاديث الأحكام، وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما هاهنا في موضعهما من الكتاب، وذكرنا مسالك العلماء فيهما من النسخ وغيره، وذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد منهم.
يعني معنى أنه لا يسلم ما ذكره هنا قول الترمذي رحمه الله أنه ما من جميع الحديث الذي ذكر الكتاب معمول به ما خلاه الحديثين، حديث الجمع لا يسلم بأنه لم يعمل به أحد، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز الجمع أحيانا اتباعا لهذا الحديث، كذلك حديث شرب الخمر فاجلدوه فإن عادوا في الرابع فاقتلوه، ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، ومنهم من جعله حدا بمعنى أنه إذا شرب في الخامسة قتل، ومنهم من جعله من باب السياسة بمعنى أن الإمام يجوز له أن يقتله بعد الخامسة على سبيل المصلحة، ويجوز له إيش؟ أن لا يقتله بل أن يستمر في جلده. فالصحيح أن كلام الترمذي هنا أنه لم يعمل به أحد هذا فيه نظر.
وقوله قد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب، فإنما بين ما قد يستدل به للنسخ لا أنه بين ضعف إسنادهما.
نعم، الحديثان ثابتان، حديثان ثابتان، أما الأول ففي الصحيحين، وأما الثاني فإسناده ثابت، لكن مراد أنه علة، العلة التي تمنع وجوب العمل أو تمنع العمل، وتكون علة لتمنع العمل أوسع من أن تكون علة في ضعف الحديث، ومن العلل أيضا النسخ، والإجماع على خلافه بأن يخفى حديث النسخ فيجمع على خلافه، لا أنه معلوم من جهة الإسناد.
وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء، ثم ذكر الإجماع أنه لا يلبى عن النساء، فهذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي.
نعم.
قال: وقد وردت أحاديث أخرى قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا، وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب، فمنها ما خرجه الترمذي وأكثرها لم يخرجه.
نعم، يسوق الآن أحاديث، طبعا كما ذكرنا كثير ما يشير أنه قد استوعب الكلام فيها، لكن ابن رجب رحمه الله ذكر أيضا بأن العراقي حافظ العراقي شيخ ابن حجر أنه استعار منه كتاب شرحه للترمذي، وألف العراقي شرح الترمذي، وظن طبع اليوم أو أنه في جامعة الإمام سيطبع، والظاهر أن العراقي استفاد كثيرا من شرح، فربما نجد في كتاب العراقي إذا طبع كثيرا من فوائد ابن رجب رحمه الله، لكنه قد يحال إليه وقد لا يحال إليها.
قال: فمنها حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله
من غسل ميتا.
قال: فمنها حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.
طبعا هنا يذكر حديث ادعى بعض العلماء عدم العمل بها أنها حديث ثابتة لكنه لم يعمل بها، وهنا يذكر ما ادعي فيه، ومنهم ما يكون حقا ومنهم ما يكون خلاف ذلك، كما حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا أصلا أنه ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال به بعض الصحابة على سبيل الاستحباب، قالوا أن هذا يحمل على سبيل الاستحباب.
قال: وقد قال الخطابي: لا أعلم أحدا من العلماء قال بوجوب ذلك، ولكن القائل باستحبابه يحمله على الندب، وذلك عمل به. ومنها حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه.
والصحيح أن نقص شاذ رواية لا من جهة العمل، بل صحيح أنه عفو من زاد على هذا أو نقص شاذ، كلمة نقص شاذ هذا هو الراجح، ولذلك هذا نعم إن قال لم يعمل بها أحد هذا على فرض ثبوته، نعم قد يصح أن يقال الحديث لم يعمل بها أحد إذا ثبت، أما هذه نقص فهي شاذة، ومحفوظ من زاد على هذا فقد تعدى وساء وظلم، ويدل على عدم جواز زيادة على ثلاث من باب الإسراف. نعم.
الإجماع على جواز النقص.
لا، إجماع على جواز النقص. نعم.
قال ومنها حديث التيمم إلى المناكب والآباط.
نعم، هذا قلناه في أول الإسلام أنه كان يتيممون، وحمله ابن إسحاق رحمه الله أنهم فعلوا ذلك من جهة أنفسهم، أنه لما أنزل التيمم ظنوا أنه يتيمم إلى المناكب وإلى الآباط، وأن هذا فعل فعله الصحابة ثم بين لهم، فيكون ليس أمرا من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فعل فعله الصحابة ظنا منه أنهم على هذا، ثم بعد ذلك بين لهم بأن التيمم يكون في الوجه والكفين فقط.
قال ومنها حديث التيمم إلى نصف الذراعين،
وهذا ذهب إليه بعض العلماء بأنه يجوز ذلك، أنه على سبيل الجواز، وقد ذكره إسحاق، وأن الواجب هو الكوج الكفين، لكن من زاد على ذلك جاز، هذا إن فرضنا صحته. نعم.
ومنها حديث الأكل في الصيام بعد الفجر. نعم. قال الجوزجاني رحمه الله هو حديث قد أعي العلماء معرفته.
نعم، أكل بعد الفجر، وحديث حذيفة رضي الله عنه قال سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع، وهذا أظهر أنه محمول على أنه لم يتبين لهم الفجر، أنه لم يتبين لهم، وقول الفجر لم تطلع ليس مراده أنه قد ظهر النور ظهر الفجر، وإنما لم يتبين لهم الفجر، لأن الآية واضحة صريحة في هذا، حتى يتبين لكم خط الأبيض من خط الأسود، وقد أجمع العلماء على ذلك.
ولو منها حديث أنس في أكل البرد للصوم،
وهذا إشكال، هذا قد يكون من أشكال الحديث أنه كان يأكل البرد اللي هو الثلج وهو صائم، يقول أنس رضي الله عنه مطرت السماء بردا فقال أبو طلحة ونحن غلمان ناولني أنس من ذلك البرد فناولته فجعل يأكل وهو صائم، قال لست صائما؟ قال بلى، إن هذا ليس طعام ولا شراب إنما بركة من السماء تطهر به بطوننا. قال فتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال خذ عن عمك. وبعض العلماء ضعفه وبعض العلماء حسنه، ويبقى محل إشكال، لكن قلنا بضعفه فنقول لا شك أن هذا، وإن قلنا بجوازه أو صحته نقول هذا قد نسخ وتبين بأنه نوع من الطعام والشراب.
قال ومنها حديث ابن أم مكتوم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة مع ما ذكره من ضرره وعدم قائد والسيول، وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحدا أخذ بذلك.
طبعا السيول لا أظنها موجودة في حديث ابن مكتوم، وإنما في حديث آخر حديث عتبان بن وغيره، أما حديث المكتوم فقال تسمع عنه قال نعم، وإنما ذكر أنه ليس له قائد، وهذا كما ذكر العلماء يحملونه على أعمى يستطيع الوصول إلى المسجد من غير أن يتضرر، وأن هذا كان هو حال ابن مكتوم، وإلا فهم مجمعون على أن من ليس له قائد ولا يستطيع الوصول إلى المسجد أنه لا يجب عليه.
ما يقال أن ابن مكتوم أنه ما لا يتم الواجب فيه إلا واجب الأبي، يجب على الأعمى يأتي
بسارق
أو أحد
يذهب إلى المسجد؟ لا، هذا بعيد، هو يسر عن نفسه، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجب يجيب هو، ومعلوم أنه لم يتخذ قائدا أساسا، لو كان الحديث محمول على هذا لظهر من الحديث أن ابن مكتوم أخذ يتخذ قائدا بعد ذلك وسلاه استمر على ما هو عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم من حاله أنه كان يستطيع وصول المسجد،
فنحمل الحديث على من يستطيع.
عندنا هنا في الأرضية واحد من العميان جزاه الله خير أبو جاسم يذهب المسجد مشي يعبر الشارع في الفجر، يذهب موجود اسم مسجد الوهيب، يذهب هذا بالوحدة يسوق.
الله
أحسن
عليك، حديث حذيفة تلقته وكان النهار
شون؟
في حديث حذيفة لكن الصيام بعد الفجر قلت الله سنعلك أنه محمول أنهم لم يعرفوا دخول الفجر.
أي نعم،
لكن النص أنه قالوا كان النهار.
حديث حذيفة
اللي هو في قول المصنف ومنها حديث الأكل في الصيام بعد الفجر.
أي يقول سحر مثلا كان النهار لا شمس تطلع، يعني محمول عنه قريب منه. طبعا الحديث فيه تفرد عاصم بن النجود، صور عاصم صاحب القراءة، عاصم البهدلة، هو حسن الحديث، يعني هذا إن فرضنا صحته وحملنا على هذا، وإن قلنا أن هذا من باب التفردات التي لا تقبل من عاصم فإحنا إذن الحديث لا أشكال، أن الحديث لا يصح، يكون فيه نوع من التفرد المخالف.
قال ومنها أحاديث النهي عن كرى الأرض وهي حديث صحيحة ثابتة.
نعم، هذا الحديث حديث رابع بن خديج أنها ينكر الأرض، اختلف العلماء فيه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله جاء الحديث ألوانا، وجمع الطرق كما ذكرها ابن القيم رحمه الله يبين بأن النهي عن كراء الأرض كان في أول الإسلام لما هاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكانوا فقراء، فنهى عن إكراه، قال إما أن تعطي إما أن تزرعها أو تزرعها، تعطيها أخوك يزرعها، وكان على سبيل التيسير. ويحمل أيضا على ما جاء بعض الروايات بأن النهي عن ذلك إنما في الشيء الذي لا يعلم، كراء لا يعلم، كما كان يفعل بعضهم أنه يشترط أنه ما خرج على أقبال الجداول والمديانات ونحو ذلك أنه لي والباقي نحن وأنت شركاء، ولا شك أن هذا نوع من الغرض. فالشاهد الحديث طرقه تبين المراد منه، وليس المراد عن النهي عن كراء الأرض مطلقا. الحديث يحمل على النهي، طرق الحديث تبين أن النهي عن كراء الأرض أو عن زراعها كان من باب التيسير على المهاجرين، لما هاجروا ما كان عندهم أراضي، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار أن يؤجروا أراضيهم، وأمره إما أن يزرعها أو يزرعها يعطيها أخاه، فكان تعطى الأرض للمهاجرين حتى يزرعوها من غير مقابل على سبيل التيسير والتوزيع، حتى عوضهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. وكذلك على صور من الغمار والميسر والغرض، وهو أن يكريها أو يزرعها أو يزرعها لآخر على أشياء فيشترط ما خرج من بقعة من الأرض، وهذا محرم. ابن الغيب رحمه الله في تهذيب السنن جمع الطرق وتكلم عنه كلام النفيس.
قال ومنها أحاديث المسح على النعلين ذكره الطحاوي وغيره.
إيه نعم، مسح على النعلين اختلف العلماء فيه، والصحيح أن الحديث ثابت، لكن هذا المراد بالنعلين هنا لا ضرب الله على المراد بالمسح على النعلين هو المسح على خفين تحت النعلين، إما أن نقول بأنه كان يلبس الخف تحت النعلين فيمسح عليهما، لأن النعال كانت عبارة عن سيور فكانت لا تكفي ولا يحتاج أن يقلع النعال، وإما أن نقول بجواز المسح على النعلين كما جاء عن علي رضي الله عنه وغيره، وأنه يجوز المسح على النعلين، فهذا الصحيح أنه أن الحديث معمول به، فقال به جمع من العلماء.
قال ومنها حديث أن في 25 من الإبل 5 شيات، ومنها حديث توريث المولى من أسفل، وقد ذكرنا الكلام عليه.
وهذا صحيح، شيخ الإسلام تيمية يرى جواز ذلك، وذهب إلى بعض العلماء بأن المولى من أسفل يرث، يعني رجل إذا أعتق عبدا ومات المعتق السيد وليس له وارث إلا العبد، فالعبد يرثه، أما كون السيد يرث العبد فهذا إجماع، إذا لم ليس الميت وارث إلا سيده، أما العكس فقد جاء الحديث فيه وقد ذهب إليه وعمل إليه بعض العلماء. طبعا هنا مراد ابن رجب رحمه الله أن هذا الحديث قد ادعى بعض الناس أنه لم يعمل بها، ليس أن كل من ذكره أو كل أن هذه الدعوة صحيحة. نعم.
قال ومنها حديث الرضاع أنه لا يحرم إلا 10 رضاعات.
نعم.
ومنها حديث جمع الطلاق الثلاث. ومنها حديث أسماء بنت عميس في إحداد المتوفى عنها 3 أيام.
جمع الطلاق الثلاث أنه لا يقع إلا واحد، وهذا قد ادعي أن الخلاف أن الإجماع على خلافه، والصحيح ما شاء الله مسألة مشهورة، بل الراجح هو ما دل عليه الحديث بين طلاق الثلاث هو واحدة، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد بكر وسنتين خلافة عمر، لكن بعض العلماء ادعى الإجماع على خلافه، هذا ليس بصحيح.
قال ومنها حديث سلمة بن محبق في من وقع على جارية امرأته، ومنها حديث الذي تزوج امرأة فوجدها حبلة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها النهر، وقال الولد عبد، لكن قال الخطابي لا أعلم واحدا قال باسترقاق ولد الزنا. ومنها حديث متعددة في الحج، ندر حديث النهي عن التمتع، وحديث أن المعتمر إذا مسح الركن حل، وحديث أن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم النحر، وحديث أن التحلل الأول برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر، وقد حكي عن عروة القول به، وحديث الاطباع في السعي بين الصفا والمروة.
نعم، أما حديث التحلل بعض الحديث ذكرها فيها ضعف أساسا، يعني لكن من حسنها قالنا العلماء مجمعنا على العلم عمل بها، ادعى بعضهم ذلك، ومنها ما هي حديث صحيحة وقد عمل بها بعضهم لكن خفية. أما حديث التحلل الأول برمي الجمرة فهذا أيضا من الحديث الأظهر أنها من جهة الإسناد ثابتة، وهو أن من لم يطف بالبيت إلى أن غربت عليه الشمس والنحر أنه يرجع حلالا، وذهب البيهقي بأن حديث أجمع العلماء على عدم العمل به، وقد يكون منسوخا، وإجماعهم يدل على أن هذا الحديث كان أولا ثم نسخ، لكن قد خفي الناسخ ودل عليه الإجماع.
ثم قال رحمه الله تعالى وقد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخرى وهو خطأ ظاهر، كدعوى ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بأحاديث المسح على الإمامة، ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بأحاديث فسخ الحج إلى العمرة، ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بحديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع أو يتغاضان البيع. وقال ابن منذر ما علمت واحدا قال بظاهره غير الشافعي.
كثير دعوى الإجماعات هذه قد يطلقها قد يطلقها بعض من كان معروفا بالعناية بالإجماع ومعرفة مذاهب الفقهاء ومع ذلك لا تصح، فهذه كثيرة موجود، قد يحكم بعض مسائل الإجماع ولا تجد عند بل تجد أحيانا خلافة قوية وقد تفوت على أبي المنذر وعلى الطحاوي وعلى غيرهم ممن كان لهم عناية بالإجماع، وهذا أيضا أمثلته كثير لكنه يمثل على بعض المسائل.
وكحديث ابن عباس في دية المكاتب قال الخطابي لم يذهب إليه أحد سوى النخعي، وقد روي في ذلك شيء عن علي.
نعم، هو حديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل يؤدى ما أدى مكاتب دية الحرم وبقي دية المملوك، يعني تكون رجل مكاتب أدى نصف الكتابة ثم قتل، نصفه يؤدى دية الحر ونصفه إيش قيمة العبد دية العبد.
قال وذكر الطحاوي والإجماع على ترك العمل بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى رمضان.
الحديث معلول، الحديث معلول فيه تفرد عبد الواحد بن زياد عن أعمش وقد أعلم الإمام أحمد، والحديث على خلافه ولا يصح الحديث. وأما من حمله على أنه إذا انتصف هذا لمن كان لم يعرف عنه صيام قبل ذلك فالحديث فيه تفرد عبد الواحد الأعمش، وعبد الواحد وإن كان ثقة لكنه كان يخطئ عن الأعمش.
قال وعلى ترك العمل بحديث تحريق متاع الغال إلا إلا عن مكحول،
حديث ثابت في صحيح مسلم، وترك العمل ليس هناك محل إجماع في ترك العمل بل حديث ثابت معمول به وإن ترك العمل به بعض العلماء، لأن مسألة العقوبة المالية فيها خلاف بين العلماء، هل يجوز أن يعاقب إنسان بشيء من المال إما بإتلاف بعض المال أو أخذ بعض المال؟ وقد دلت الأدلة على أنها ثابت، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق تارك الزكاة إن أخذوها وشطر ماله عزبة عزمات ربنا وتحريق متاع الغال وغيره، كلها تدل على جواز العقوبة المالية.
والطحاوي من أكثر الناس دعوة لترك العمل بأحاديث كثيرة، وعامة هذه الأحاديث قد ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب مع بسط الكلام عليها، فمن أراد الوقوف عليها فليتبعها من مضانها من الكتاب. وقد ذكر للتوريد
نضع وين الكتاب؟ أين هذا الكتاب الذي نتبعه من مضانه؟ نعم.
قال وقد ذكر للثوري ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من لم يدرك الصلاة بجمع مع الإمام فلا حج له. قال الثوري قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها، وسنذكر هذا المعنى مستوفى عند الكلام على حديث على الحديث الغريب إن شاء الله تعالى.
أنا أقول إذن عندي صغير شوي بس. طيب نقف عند هذا إن شاء الله، يكون هذا مدخل ونبدا ان شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.
شيخ.
نعم.
الشرح في سوق الاحاديث هذا. في قد قاعد يسوق الاحاديث هذا.
اي نعم.
من وقت اللي
بيان يعني شيخ. لا بيان ان ما قاله ابن الترمذي قال غيره بعض الاحاديث، يعني هو قال كل حاجه في الكتاب معمول بها ما اخر حديثين، قال هناك حديث اخرى قد قال بعض العلماء أنه لم يعمل بها حديث صحيح لم يعمل بها فذكره من باب التمثيل.
طيب شيخنا هل بعدين راح نناقش الأسانيد؟
شلون؟
بالرجل فراح نناقش الأسانيد فيما بعد لأن إحنا الحين ما
يناقش من الحديث اللي ذكر هذه؟
لا حديث أخرى مثلا.
هل سنور على الأسانيد؟
هو سيدك سيذكر مسائل علمية باب مصطلح ما يناقش الأسانيد. في كتاب في الشرح الترمذي يناقش أسانيد يذكر كل الخلاف وطرق الحديث وعلله، أما في هذا لا.
طيب شيخ هل الإمام الدارقطني مثلا كتابه بعله ناقش مسائل هذه
الحديث؟ طبعا العلم كله في دور حول تعليل الحديث، يسأل أبو بكر بغانا حديث ثم يأتي بالطرق ويأتي بالكذا ويذكر خلاف العلماء وخلاف قصد الحفاظ والنقاد وبين ما وجه الصحيح وما وجه الضعيف.
طيب شيخ الآن أفضل كتاب يعتبر
من العلم
هو كتاب
أوسع كتاب الدارقطني المرحوم، وهو من أحسن الكتب من جهة سهولة العبارة، وابن مديني كتابه نفيس لكن القطعة اللي وجدت شيء بسيط، وأما العلة اللي الإمام أحمد ولابن أبي حاتم وغيره فإنها عبارات مختصرة حديث خطأ أخطأ فيه فلان وبس.
طيب شيخ
بخلاف الدارقطني، الدارقطني يستطرد في يجمع الطرق كلها وخلاف. مثله النسائي أيضا، النسائي كان يهتم بالعلل في كتاب السنة الكبرى ويعقد أبوابا في ذكر خلاف على الرواة، كان يهتم مثل هذه القضايا.
شيخ قوله حديث توث المولى من أسفل، معنى كلمة من أسفل
يعني العبد يرث السيد، الأصل أن السيد يرث عبده، إذا مات عبده وليس له وارث يرث سيده، ولكن العكس أن العبد يرث سيده.
طيب شيخ، بالنسبة للحرف اللي ذكرت أن المبتدع إذا كان يدعو لبدعات لا تقبل روايته، كيف نوجه أخذ رواية البخاري المسلم عن هؤلاء المبتدع؟
ما هؤلاء ما ذكر، ما ذكر غير عمر بن حطان، ما لا أذكر مثال آخر، لكن قلنا قد يحمل هذا على سبيل الندرة على من عرف عنه الصدق والعدالة وتورد بأحاديث احتاج الناس إليها.
شيخ حسن في الدرس القادم تكلفنا في بعض الرواة، لو نجمع فيهم بس فقط
هو ما التكليف الآن ما من فائدة، لأن الآن التكليف يحتاج إلى مناقشة، لكن بعد ما ننتهي من هذا الكتاب وربما نأخذ ربما كتاب آخر يسير بعد ذلك نبدأ في الكلام على الرواة، فالآن لا بد يحتاج مناقشة يعني بعد التكليف تحتاج لا بد ندرس مذاهب الفقهاء المحدثين وأقوالهم، ثم بعد ذلك نبدأ عد نأخذ بعض الرواة تكلفون ثم نتناقش إيش توصلت لأنت وإيش توصلت لأنت، لماذا حكمت بكذا ولماذا حكمت بكذا وكيف يحكم حكم، فنبدأ هنا عد. لكن الآن ما منا فائدة، لن تأتي على الوجه الذي نريده، نحن نريد نضبط بعض المسائل المتعلقة بالمصطلح، ثم نضبط كلام العلماء في الجرح والتعديل، ثم نتكلم عن الرواة ونبدأ نأخذ جملة من الرواة خاصة بعضهم المشاهير والمتكلم فيهم حتى نعرف كيف نضبط أحكام الرواة، ثم نأخذ ذلك في العلل ونأخذ بعض كتب العلل، ثم ننتقل بعد ذلك إلى التخريج وجمع الطرق والحكم الحديث وغير ذلك. نعم.
الشيخ قوله جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، ماذا
يعني؟ كل حديث ذكر الترمذي معمول بها، أي معمول بها يعني يقول بها العلماء ويقول بها عدل، يعني ليس متروكة العمل، أي كله حديث عملية معمول بها. ما صدره هو ذكره في آخر كتاب بعد ما خلص كتابه، قال كل حديث ذكرته هنا في الكتاب معمول بها إلا هذين الحديثين. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.